أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم جميعاً أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من بودكاست أضواء. واليوم نتحدث عن موضوع شيق مع باحث في النظم المعلوماتية الصحية وطالب الدكتوراه عبد العزيز المنيع، وأتمنى أن الحلقة تحوز على رضاكم وتشاركوها وتنشروها مع من تعتقدوا أنها ستفيده أو ستعجبه، وشكراً لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع ضيف جديد في برنامج أضواء. كيف تبي تعرف بنفسك أخوي عبد العزيز؟
حياك الله أخوي حمزة، وحيا الله أخوات وأخوات المستمعين. معكم أخوكم عبد العزيز المنيع، محاضر في قسم نظم معلومات في كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الإمام في الرياض، مبتعث الآن دراسة الدكتوراه في جامعة شيفيلد في المملكة المتحدة في كلية المعلومات في المجموعة البحثية الخاصة بنظم المعلومات الصحية.
أهلاً 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 وسهلاً أخوي. طيب، ممكن تدينا فكرة عن البحث حقك وإيش النقاط الأساسية مثلاً فيه؟
البحث حقي ينظر إلى المعلومة الصحية بشكل عام وكيفية انتقالها في المجتمعات الصحية الإلكترونية وكيفية دورها وأدائها إلى تمكين المريض بشكل عام. البحث يعني ماخذ حالة معينة من المرضى اللي هو مرضى السكري من النوع الثاني.
طب معلش، يعني إيش تمكين؟
مصطلح التمكين يا طويل العمر هذا مصطلح يعني ظهر من 50s القرن الماضي تقريبا من قبل فيلسوف برازيلي، كان يهدف إلى تمكين الناس في التعليم، تمكين الناس خاصة من ذوي الطبقة المتوسطة وما أقل، فكان يهدف إلى مساواة بشكل عام الناس من طبقات مختلفة وحصولهم على التعليم بشكل عام. من بعد ذلك تم استخدام المصطلح هذا من قبل يعني أشخاص ومن قبل منظمات ومن قبل حركات في أزمنة مختلفة في أوقات مختلفة. على سبيل المثال ظهر مثلا مصطلح تمكين الناس ذوي البشرة السوداء في أمريكا في 60s 70s القرن الماضي، ظهر بعد ذلك مثلا تمكين الناس في التعليم، تمكين ذوي الطبقة المتوسطة وما أقل في التعليم، ظهر عملية تمكين المرأة الآن مثلا في بعض المجتمعات. فهذا المصطلح بشكل عام يهدف إلى إعطاء القوة وإعطاء الباور بشكل عام إلى الناس اللي ما وصلت لهم المعلومة وما وصل لهم القوة وما وصلت لهم الفعالية زي ما وصلت الأقرانهم في أعراق أخرى أو في أجناس مختلفة أو في فئات اقتصادية مختلفة. ظهر مصطلح التمكين في الرعاية الصحية هذا مؤخرا تقريبا نقدر نقول من 15 سنة. الحين فهمنا احنا ليش نبي نمكن الناس اللي عند ذوي البشرة السوداء في أمريكا مثلا في 60s 70s القرن الماضي.
معليش لو تسمح لي بس، لا يعني اوكي، انا مكنت شخص ذو بشره سمراء مثلا،
تمام،
يعني ايه مكنته؟
مكنته ان سويته باعطائه الصلاحيات وباعطائه الحقوق وباعطائه الموارد زي اي احد ثاني،
اقرانه من أقرانه البشرات الاخرى،
من ذوي البشرات الاخرى. نعم. مكنت المراه لما تعطيها تساويها من ناحيه حقوقها، مكنت ذوي الدخل المنخفض أو ذوي الدخل المتوسط وما أقل بإعطاهم فرصة التعليم، بإعطاهم فرصة الوظيفة المرموقة، بإعطاهم بتعليمهم وإتاحة المدارس والتعليم لهم بشكل عام رغم معوزتهم المادية ورغم أنه ما عندهم الموارد الخاصة اللي تقدر توصلهم من الخطوة الأولى اللي تقدر بعدين تطورهم مهاريا في المستقبل. فأنت لما تمكن الشخص بشكل عام، لما تطلق المصطلح هذا بشكل عام على المجتمع وعلى حركة معينة، تهدف إلى مساواته أو إعطاء القوة أو إعطاء الباور بشكل عام زي ما أعطيتها الأقرانه بأجناس مختلفة بأعراق مختلفة بفئات اجتماعية مختلفة.
هذا مفهوم مثلا، اوكي طيب.
هذا واضح ومعروف لما نتكلم عنه بعراق مثلا مختلفة او باجناس مختلفة او بحالات مادية مختلفة، بس لما نتكلم عنه في الصحة هذا شيء جديد، انه ليش نمكن المريض، ليش المريض يعني وش فيه عشان نمكنه او وش فيه علشان يعني هو إيش ناقص هو
بالضبط
علشان إيه؟ إننا ننظر له النظرة هذه، ننظر له نظرة كيف إنه في المجتمعات السابقة وفي مجتمعات معينة إنه كيف في طبقة عليا طبقة تحت، طبقة فوق طبقة تحت، كيف نحن بدنا نساويهم، نبي نساويهم. ليش المريض احتاجنا إن نشوفه النظرة هذه؟ هذه طول العمر تقريبا قبل 15 سنة بدأت تظهر للسطح مصطلح إنه تمكين المريض. هم شافوا طريقة التعامل مع المريض بشكل عام، وأنا أقول الكلام هذا ما أقوله مختص في الرعاية الصحية ومختص في مرض معين أو مختص هذا. أنا تخصصي نظم معلومات وأنظر للمعلومة وانتقالها وتطورها وكيف يتم اتخاذ القرار بناء عليها. بس هذا يعني نابع من قراءة،
يعني أنت بتقرأ المعلومة وليس أنت
يعني أنا علمي متخصص في المجال الصحي. نعم. عشان أفتينا فقط مطلع بشكل عام عشان ما يغضبون علي اللي في المجال الصحي. فهم نظروا لكيفية أن الدكتور يتعامل مع المريض خاصة في الأمراض المزمنة بالشكل عام. أنت لما يكون عندك مرض معين تروح للدكتور تقعد تشرح لحالتك المرضية، يفحص عليك، سوي تحاليل، سوي أشعة، سوي أي شيء هو متدرب عليها قبل علشان يوصف لك الدواء اللي أنت ممكن تمشي عليه.
ممتاز.
هذه الحالة العادية أو الحالة المعتادة إذا كان المرض أنا مو مزمن، مرض مثلا التهاب حلق، حرارة، كسر عظم، شيء يعني تبي تتبع تعليمات أنت لمدة أسبوع أسبوعين خلاص خلصنا شهر اللي هو بس خلاص يعني فترة زمنية معينة تتبع التعليمات للهدف اللي أنتم يعني أو للدكتور اللي كان في باله اللي هو الشفاء من هالمرض إن شاء الله.
نعم.
لما تتكلم عن الأمراض المزمنة السالفة مهم زي كذا. اللي يصير الحين تقريبا ممارسة عالمية بشكل عام اللي هي نفس ما يتعاملون مع الأمراض الثانية، نفس ما يتعاملون مع التهاب حلق، نفس ما يتعاملون الحرارة، يجيك يعطيك تعليمات، يعطيك دواء التزم فيه إن شاء الله أمورك بتكون في السليم. وجدوا بعد الفترة الزمنية هذه منذ إنشاء المنظمات الصحة العالمية إلى الآن أنه هذه الطريقة مي بطريقة مثلى للتعامل مع الأمراض المزمنة. الأمراض المزمنة مفروض ما نتعامل معها زي كذا.
الأمراض المزمنة معليش بس إيش الأمراض المزمنة يعني زي إيش؟
الأمراض المزمنة زي الأمراض المزمنة بشكل عام هي الأمراض اللي تستمر يعني طول العمر مع الشخص تقريبا. مثلا زي السكر، زي الأمراض الضغط، زي الأمراض هذه.
تمام. أوكي. إيه.
الأمراض اللي مو تعطيها علاج أنها خلاص أنها تبي تنتهي. وجدوا أنه الأمراض المزمنة بشكل عام فيها عوامل كثيرة ما تقدر أنت الطبيب تسيطر عليها كلها. مثلا أنت يا حمزة نقول لا قدر الله عندك واحد من الأمراض المزمنة، جاك الدكتور قال لك والله خذ حبة كذا خذ حبة كذا، تجنب الأكل مثلا، تجنب السكر، خلنا نتكلم عن مرضى السكر، تجنب السكريات، سوي كذا سوي كذا، أنت حياتك تفرق عن حياتي، تفرق عن حياة محمد، تفرق عن حياة خالد، تفرق عن حياة كل شخص مختلفة. أنت عندك وظيفة مختلفة، عندك حركة جسدية مختلفة عني، أنك تتحرك ما تتحرك بالنسبة لوظيفتك، بالنسبة لنمط حياتك، بالنسبة لأكلك، بالنسبة لشربك، بالنسبة للعوامل العاطفية والعوامل النفسية الخاصة فيك تختلف عني، تختلف عني حالتك المادية، وصولك للغذاء المعين، اهتمامك بنفسك، فكل العوامل هذه تفرق في عملية التحكم أو الإدارة للمرض حقك. فوجدوا أنه تفصيل قبعة واحدة وتعطيها 100 مريض بنفس المقاس هذه عملية غير سارية وغير نافعة وغير مجدية. فقالوا شو نسوي؟ ما ينفع أن حنا نشوف المريض أن نجيه نعطيه تعليمات، المريض الأمراض المزمنة نتكلم، ما ينفع نجي نعطيه التعليمات نقول توكل على الله ورح وسوها خلاص. لا، احنا لازم ندخله معنا ولازم نشاركه معنا ونخليه شريك وحنا نكون مستشارين له. يعني بدال ما كنا نشوفه نحن الأطباء أو حنا الممارسين الصحيين ان حنا نعطيه التعليمات ونشوف وش فيه، لا، احنا نجيبه عندنا ونسمع منه ونحاول نكون مستشارين له. طيب ليش احتجنا ان نوصل المرحلة هذه؟ هم شافوا المرضى الامراض المزمنة مهما تعطيهم من التعليمات، الادوية والتثقيف بشكل عام اللي ينتج عن من منظمات الرعاية الصحية، تكون في عوامل بحياتهم كثيرة يعني تحوس كل النمط هذا. مثلا أنت اليوم مثلا تمر في مشاكل، هذا بيأثر بضغطك، بيأثر بسكرك، بيأثر بك. أنت اليوم والله معزوم على المكان، أنت عندك عزيمة تختلف عن عزيمتي، عزيمة وإرادة قصدي أنك تختلف عني في وصول أهداف. أنت حمزة والله عندك مرض سكري، أنت راضي أنك توصل المرحلة معينة أو القياس معين، أنا والله عندي عزيمة أحسن منك أني أبغى أوصل مرحلة ما قبل مرض السكري، واحد ثاني يقول لا أنا أبغى أتعافى منه تماما، واحد ثالث يقول لا والله أنا ما أقدر أترك أكلي، ما أقدر أترك نوع معين من نمط الحياة، ما أقدر أترك مثلا أشياء معينة. فكل واحد له أهداف مختلفة، كل واحد له حياة مختلفة، كل واحد له نمط حياة مختلفة. فصعب جدا أنك أنت الممارس الصحي أنك تعطيهم تعليمات تبيهم كلهم يمشون عليها. فظهر اللي هو مصطلح التمكين في الرعاية الصحية وتمكين المريض في الرعاية الصحية. في المملكة المتحدة، نتكلم عن في المملكة المتحدة بما أننا فيها الآن، في 2014 ظهرت خطة منظمة الرعاية الصحية في المملكة المتحدة اللي هي National Health Services. في خطتها الخمسية من 2014 إلى 2019 ذكروا أنه تمكين المريض ما عاد هو يعني حاجة يعني ترف، ما عاد هو بحاجة أنه شيء كول أنه يصير عندنا. قالوا أنه تمكين المريض خاصة الأمراض المزمنة هو حاجة أساسية وحاجة ماسة لاستمرارية النظام الصحي البريطاني، وبدونه النظام الصحي البريطاني ربما أنه يؤدي للانهيارة. هم استوعبوا أنه مرضى الأمراض المزمنة تقريبا يشكلون 70% من العبء على منظمة الرعاية الصحية البريطانية، واستوعبوا أنه المرضى هذولي أو عينة هذه من المرضى تؤدي إلى يعني إلى عواقب، أو أنهم يتم تطور عندهم أمراض أخرى نتيجة لعدم إدارة الأمراض اللي ابتدائية اللي عندهم. مثلا اللي في سكري تطور يصير عنده ضغط، يصير عنده أمراض قلبي، يصير عنده أمراض كلية، يصير عنده أمراض أخرى. فهي زي كرة الثلج، كل مريض قاعد يكبر 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 يكبر
وعلاجه بيكبر أكثر
وعلاجه بيكلف أكثر. فتقريبا 70% أو 70 إلى 80% من المواعيد، من الميزانية، من المصروفات، من هذه كلها تنفق على المرضى
المزمنين
اللي عندهم أمراض مزمنة. فوصلوا لقناعة أنه طريقة ونمط العلاج هذا قبل الـNHS بعد منظمة الصحة العالمية يعني أصدرت توصيات بشكل عام تقريبا 2012 إلى 2014، توصيات لمنظمات الصحة العالمية أنها تغير نمط علاج الأمراض المزمنة بشكل عام إلى أنها تمكن المريض، إلى أنها تحط المريض في وسط في قلب المعادلة. المريض مو بس اللهم نعطيه نصرف له صرفة الطبية ونعطيه التعليمات ونعطيه بروشور يلا توكل على الله خلاص امشي، لا، احنا مفروض نغير نمط تعاملنا مع المريض. زي ما قلت لك النتشس مثلا على سبيل المثال أنه حطت هذه خطة أساسية لها، أنه لما تسأل ممارسين صحيين لما في دراسات كثيرة تمت عليهم قالوا وش طريقة العلاج المثلى اللي تشوفونها للأمراض المزمنة أو الأمراض المريض المثالي اللي يجيكم منه، تقريبا أغلب الممارسين الصحيين بشكل عام يرون الصورة المثالية لعلاج مثل هذه الأمراض اللي هو اتباع تعليماتهم بشكل صارم، بينما المريض بشكل عام لما تروح له تكلمه يقول لك التعليمات اللي تجيني مثلا ما تتوافق مع حياتي، ما تتوافق أشياء كثيرة، عوامل كثيرة هو قاعد تمر فيه. فهذا يعني هذا تنشن وهذا هذا
بين المريض
وبين مزود الخدمة وبين النظام الرعاية الصحية أنه موجود الحين. وحتى اللي يسمعنا الحين مثلا ممارسين صحيين ممكن يقول لك وش الكلام الفاضي هذا، لأنه ما أبي أربط الصورة نفسها مثلا نفس الأمثلة اللي ذكرناها مثلا في أمريكا تمكين ذوي البشرة السوداء، كيف أنه البيض لما شافوا أنه في مصطلح تمكين جاي و Black Empowerment أنه جاي قالوا أنه لا إيش الكلام الخرابيط هذا إحنا فوق. نفس الشيء قاعد يصير مثلا الحين مع الأطباء، يقول لا إحنا فوق، إحنا عندنا Medical Experience، عندنا شهادة اشتغلنا عليها سنوات طويلة عندنا أشياء هذه كثيرة. طبعا ما نربط بين الصورتين، هالصورة هذه كعنصرية، الصورة هذه لا، إنه عندهم فعلا يعني عندهم شهادات وعندهم خبرة وكلها يعني معتبرة وكلها العين على الرأس وكلها يعني مهمة جدا يعني. بس إنه أي أحد كان عنده باور، هذه الصورة، هذه الرسالة بشكل عام، أي أحد كان عنده قوة راح يقاوم. نعم. وراح يحارب
عشان لا
يفتدى، عشان ما تروح من ال هذه. طبعا احنا يعني نحسن نيه نقول المحاربه هذه كان هم يشوفونها بصحه المريض او يشوفونها في خدمه المريض او يشوفونها في مصلحه المريض، بس يعني دراسات والبحوث ومنظمات الصحه العالميه، وانا منظمه الصحه العالميه يعني World Health Organization هي بنفسها يعني اقرت انه هذه ليست الطريقه المثاليه او هذه ليست الطريقه المثلى لعلاج مثل هذه الامراض. ليس على الممارسين الصحيين انهم يعطون التعليمات ينتظرون من المريض أن يتبعها بشكل حرفي ويظنون هذه الرعاية المثالية. المريض بحياته إنه يمر بظروف مختلفة، فما يمديك أنت تفصل يعني مقاس واحد تلبسه أكثر من شخص أو تلبسه مئات أو ألوف الأشخاص.
يعني الأفضل إنه أنا أشكل العلاج أو طريقة العلاج على حسب كل مريض، على حسب الباك جراوند حقته أو الخلفية الاجتماعية، الخلفية الثقافية، أكله شربه عاداته اليومية. يعني طب هذه مو أصعب؟
هذه أصعب بكثير، هذه أصعب بكثير وتأخذ وقت أكثر، بس إنها هل هي إفكتيف، هل هي عملية أكثر؟
أوكي. هل هي
المثبت الآن أو يعني ترند أو الخمسين سنة الماضية والستين سنة الماضية أثبتت إنه هذه الطريقة غير يعني غير عملية فعالة. غير
نعم.
فعالة.
نعم.
فاتجهوا الآن إلى الطريقة هذه الجديدة، إنه نشوف وش عوامل اللي خاصة فيك أنت اللي تيجي تكلم لنا إنه والله أنا ما أقدر أوصل كذا، والله أنا هدفي كذا، والله أنا هدفي كذا، كل واحد عنده هدف.
بس في نقطة يعني بيثيروها الممارسين الصحيين، إنه المريض في حد ذاته هو في حالة ضعف، في حالة غير قادر على اتخاذ القرار السليم لنفسه. هل هو قادر على إنه يتحمل مسؤولية ويشارك المسؤولية هذه؟
طبعا هنا لما نجي نتكلم عن المصلحة هذا، من أول شيء ما ننتظر إنه كل مرضى يبغون العلاقة هذه. سالفة غير سالفة الممارسين الصحيين، سالفة المرضى نفسهم. في يعني مرضى كثير وجدوهم وجر عليهم استطلاعات وجر عليهم دراسات لا انهم يفضلون انه ينقال لهم كلام ويمشون عليه ويلتزمون فيه، وما يعني لا تدوش راسي اني اروح واشوف وش اللي غير المرض، وش اللي هذه، والله نفسيتي تغيرت، والله ما ادري شو، والله اكل هذا، الاكله هذه هي اللي تاثر، النمط الصحي، النمط الغذائي هذا هو اللي ياثر. في ناس يعني وصلوا انهم المرحله انه لا، النظام التقليدي او النظام الشائع اللي من اول هو النظام المناسب لنا، او العلاقه اللي بيني وبين الممارس الصحي هذه العلاقه المثاليه. نفسهم نفس مثلا اللي ما يفضلون مثلا التعليم عن بعد او التعليم اونلاين او التعليم ياخذون كورسات بعيده، انه يفضل يكون في فصل دراسي وتجيه خطة دراسية وتجيه مثلا التعليمات، انه سوي الواجب الفلاني، سوي الواجب الفلاني، اطلع شفا. فكل واحد عنده تفضيلات مختلفة. فيه يعني لما نتكلم عن مصلح التمكين نحط في بالنا ان في ناس لا، ما يبغون النظام هذا. النقطة الثانية انه على حسب المرض اللي قاعدين نتكلم عنه، في امراض او في مراحل من الامراض انه المريض ما يكون في حالة ضعف، مثلا ما يكون في حالة انه مهيئ للعملية هذه، في حالة عمر معين مثلا، او انه خلفية ثقافية معينة وخلفية تعليمية معينة، انه والله المريض انه ضعيف
غير قادر
او غير قابل، او انه صعب جدا انك توصل المرحلة هذه.
طيب مين يقدر يسوي يعني حكم على الموضوع هذا؟ مين يقدر يقول انه هذا الشخص نقدر نمكنه وهذا الشخص ما نقدر؟
طبعا لما نتكلم عن التمكين او شيء لازم نعرف وش التمكين، وش قصدنا بالتمكين بعد الكلام هذا كله. وش التمكين؟ التمكين بشكل عام تختصره انه لغويا انه تعطيه المعرفه، تعطيه القدره والسكيلز لانه يدير مرضه بنفسه، لانه يدير حياته بنفسه. فهنا في جزئين رئيسيين، اللي هو المعرفه واللي هي السكيلز او القدره والخبرات. ظهرت تعريف كثيرة وظهرت دراسات كثيرة وظهرت نظريات كثيرة أنها تنظر لمصطلح التمكين في الرعاية الصحية. أحد أهمها اللي مصطلح اسمها healthcare empowerment model اللي هو مصطلح تمكين في الرعاية الصحية أو مصطلح نظري في تمكين في الرعاية الصحية، وضح إنه في 5 نقاط للمريض المتمكن أو في 5 سمات أساسية للمريض المتمكن، وفي 3 عوامل رئيسية تؤثر على علاقة التمكين في المريض. الـ5 نقاط الأساسية اللي هو المريض إنه يكون مندمج في الرعاية الصحية، يعني إنه يكون مشارك فعال في الرعاية الصحية، يعني إنه يدخل على مصادر إضافية علشان يشارك يعني في الرعاية الصحية، يدخل على موقع مثلا وزارة الصحة ويشوف وش الموارد الموجودة هناك، وش الأشياء الموجودة هناك،
وش المستجدات في العلاج،
إنه يعني يكون مندمج في العلاج. النقطة الثانية إنه يكون مطلع، إنه مثلا والله راح وقالوا له والله أنت فيك مرض مثلا سكري، حطوه لا تنتظر بعدين، هنا نقطة مهمة، لا ننتظر إنه العبء والحمل الكامل إنه يكون على منظمات الرعاية الصحية مثلا وزارة الصحة أو إنه على ممارسين صحيين إنهم يثقفونك وإنهم يعلمونك وإنهم يعطونك كل شيء. ما يقدر هو بالأخير عنده 10 دقائق نص ساعة، ما يقدر يعلمك عن رحلة حياة مع مرض.
صحيح.
ما يقدر إلا لو يجي يعيش معك كل يوم ويقدر يعطيك أشياء يعني معلومات بشكل مستمر. فهذا هنا برز مصطلح التمكين، ما يقدر وزارة الصحة أو إنه ممارسين صحيين إنهم يوصلونك للتمكين بنفسهم.
يعني في
لازم في مسؤولية منك أنت المريض في العلاقة نفسها أنها تتغير، بسالفة إني أنا أعطيك تعليمات وتتبعها، اللي أنا أسمع منك أنت إيش تبي وساعدك إنك توصل له.
يعني هي 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 محاولة إنه أنا أرفع كفاءة العلاج أو كفاءة الخدمة المقدمة للمريض عن طريق إنه أنا إنه أنا ما أقدر أكون متواجد معاه 24 ساعة زي ما تفضلت، إنه أنا أخليه هو جزء من الحل.
يخليه هو جزء من الحل، ويخليه هو الخبير في الموضوع. سالفة إنه أنا الخبير الوحيد في الموضوع هذا old fashion، خلاص هذا سالفة قديمة انتهى.
إيه؟
إنه لا، هو خبير، هو عنده خبرة، والخبرة كيف تجي؟ خبرة قد تنتج عن دراسة، خبرة قد تنتج عن معاشرة مع الشيء هذا. يعني لو أنت مثلا تخصصك مثلا آثار في دولة ما، سياحة وآثار في مثلا كوستاريكا على سبيل المثال، ما عمرك رحت هناك، أنت عندك خبرة، مثلا عندك شهادات باتشلر ماستر بي جي كلها في السياحة والآثار،
بس ما عمرك رحت كوستاريكا،
ما عمرك. بس أنا مثلا جاي عايش هناك، أنا من البلد يعني. فأقول مين اللي عنده خبرة، أنت ولا أنا؟
الاثنين.
يلا هنا يصير جدال مين اللي عنده خبرة.
نعم.
في ناس يقولون هذا عنده خبرة، في ناس يقولون هذا عنده خبرة.
بس ما ننكر أحد من الثاني إنه هذا عنده أفضل من هذا وهذا. بس
ما ننكر إحنا ما إحنا في موقف إن قاعد نجادل إنه هذا والله عنده خبرة ولا هذا اللي عنده خبرة، هذا خبرته أحسن موثوقة ولا هذا والله خبرته ناتج عن تجربة، هذا خبرته ناتج عن علم ودراسة. بس ما عمره جرب ترى هذا الشيء، ما يعرفه وش كيف تحس إذا صار عندك هذا الشيء، وكيف تقدر تتعامل مع هذا الشيء، أو كيف محامل إكس إني أثر على هذا الشيء اللي أنت فيك. فهذا عنده خبرة وهذا عنده خبرة، إحنا ليش ما نقعد نعابط إنه مين اللي عنده خبرة أحسن ومين اللي عنده خبرة أقوى ومين اللي عنده خبرة فالد أكثر من الثاني؟
فالأجدر إن أنت
الأجدر إحنا نسوي يعني ندمج خبرتين نوصل لدرجة يعني رعاية صحية متكاملة. النقطة الثالثة اللي من ضمن النقاط أول نقاط المريض المتمكن اللي يكون متعاون، النقطة الرابعة أنه يكون ملتزم، النقطة الخامسة أنه يكون متسامح مع الشك ومع التغيرات في مرضه. النظرية هذه صورت أنه المريض المتمكن تأثر عليه 3 محاور رئيسية. المحور الأول اللي هي المشاعر أو العوامل الداخلية اللي جواته، اللي مثلا العوامل العاطفية، العوامل العصبية، العوامل أي عوامل مثلا الأمل اللي عنده، فقدان الأمل اللي عنده، كل العوامل الداخلية النفسية اللي جوات المريض تأثر على سالفة تمكينه وعدم تمكينه، وتأثر على سالفة أنه يكون ملتزم بالخطة العلاجية اللي هو حطها لنفسه وحطها متفق مع الدكتور فيها ولا. كل هذه العوامل تأثر على تمكينه. النقطة الثانية أو العوامل الأخرى اللي تأثر على التمكين اللي هي العوامل الشخصية، مثلا سالفة مقدرته على حل الأمور، سالفة وجود مثلا دعم اجتماعي له من قبل مثلا دائرة الاجتماعية المحيطة به، أنهم هل هم يشجعونه مثلا على أنه يلتزم بالخطة العلاجية، هل هم والله يخربونه، هل هم مثلا والله بالعكس إذا شافوه أنه عنده خطة معينة هل هم يحفزونه أنه يوصل لها. العوامل الأخرى المادية، مثلاً هل هو مثلاً عنده تأمين صحي إنه يوصل إلى رعاية صحية أخرى إذا ما عجبته مثلاً الرعاية الصحية المقدمة في مجتمعات صحية اللي توفر فيها الرعاية الصحية المجانية مثلاً زي المملكة العربية السعودية وفي بريطانيا هنا. العامل الثالث اللي عوامل مثلاً بيئية كاملة خاصة اللي تأثر على التمكين. العوامل البيئية مثلاً نظام الرعاية الصحية زي ممارسين صحيين اللي قاعد يتعامل معهم هم ومدى تفهمهم لسالفة التمكين، زي العنصرية والأشياء اللي قد تؤثر على حصوله على الرعاية الصحية، أو أنه مثلا سالفة أنه الجندر اللي يدخل في بعض المجتمعات أنه الجندر يدخل مثلا في هذا الموضوع، أنه مثلا المرأة ما تقدر أنها تحاور وأنها تعابط الممارس الصحي في أنها تسوي لها مثلا يغير الخطة العلاجية، أو نشوف أنه عيب أنك أنت تتكلمين مع الدكتور بسبب هذه بسبب لو أنه دكتور رجل. فهذه عوامل بيئية بشكل عام وتؤثر على التمكين بشكل أو آخر. فهذا مثلا أحد النظريات لإعادة تعريف سالفة التمكين بشكل كامل، من سالفة أنه وش العوامل المتوفرة في المريض نفسه والشخص اللي يبغى يتمكن، وش العوامل المحيطة اللي فيه اللي تأثر على سالفة تمكينه. فهذا بشكل مختصر اللي نقصده في التمكين في الرعاية الصحية.
طب معليش، طب بالسؤال، إحنا كمجتمع في السعودية هل فكرة التمكين بحد ذاتها قابلة للتطبيق عندنا؟
في أي مجتمع بشكل عام ما أشوف أنه حائق أنه مثلا هذا الشيء مو بسائد في المجتمع، أو أنه تنظر له نظرة سلبية إذا شفت عينة أو عينتين من الناس أو من المرضى، أو من عدم أنه مثلا تجاوبهم مع هذه الفلسفة، أو عدم مثلا تشوف أنه ما في بوادر أصلا أنهم يطبق عليهم النمط هذا من الرعاية الصحية. لو تمت على 10-15% هذه نعمة، لو تمت على نسبة قليلة. لو أنت يعني قدمتها فلسفة جديدة في العلاج وحطيتها موجودة يعني، وحطيتها أنها ممكن أنها تصير للي عندها رغبة أنه يوصل هذا الشيء، فهذا خير وبركة. مو شرط أنه والله كل مجتمع كذا أو كل مجتمع
لو فئة بسيطة
استفادت منها راح تكبر، راح تنتشر، يعني راح تتعادون بشكل كبير أنهم كيف هم يشوفون نفسهم. يعني مثلا في عينات كثيرة مثلا مرت علي في خلال الدراسة أنه من المجتمع اللي قاعد أبحث فيه، طبعا أنا مركز في المجتمع مرضى السكري النوع الثاني من مرضى السكري. حسب منظمة الصحة العالمية يوجد 4 أنواع رئيسية من مرضى السكري. النوع الأول اللي هو يحدث نتيجة لنقص إنتاج الأنسولين بالجسم، هذا بالعادة يصيب الأطفال لأسباب غير معروفة وأسباب جينية. النوع الثاني اللي هو يشكل تقريبا 90% من عدد مرضى السكري، يعني هو الضبابة العام مرضى السكري، 90% تقريبا من مرضى السكري انه الجسم ما يستخدم الانسولين المنتج بشكل مثالي، او انه ما ينتج انسولين يعني كافي للجسم. وهذا بالعاده يصيب البالغين، لكن مؤخرا بدا يصيب الاطفال او اعمار متقدمه.
هل هذه الاسباب غذائيه خاطئه او نمط حياه معين؟
اسباب بشكل عام غير معروفه، لكن في دراسات كثير ترجح الأسباب جينية. في بعضهم والله يقولون انه اسباب وراثيه، بعضهم يقولون انه السمنه لها دور، في بعضهم انه نمط الحياه له دور، في بعضهم يقول والله في عوامل أخرى ما نعرفها نتعامل معها بشكل مثل. النوع الثالث مرض سكري هو سكري الحمل، وهذا مرض مؤقت يصيب المرأة أثناء الحمل تقريبا بالأسبوع 24 من أسبوع تقريبا 24 أسبوع 26، ومن أسباب أن المرأة الحامل تحتاج لإنتاج 2-3 أضعاف من الأنسولين اللي يكفي حاجتها وحاجة الجنين، لكن بعض الأجسام ما تجاوب مع الحاجة هذه وما تزيد إنتاج الأنسولين فيحدث مرض السكري هذا. وهذا النوع بالعادة يختفي بعد الولادة، ولكن بشكل كبير إنه يحدث أثناء عملية الحمل الأخرى، وقد يحدث بشكل كبير على شكل النوع الثاني للمرأة الحامل أو الجنينة في المستقبل. النوع الرابع اللي أنواع مختلفة أخرى وأنواع نادرة جدا يعني إنها تكون. فتركيزنا أو تركيزي بشكل كام كان خلال الدراسة، وتركيز حتى منظمات الصحة بشكل عام إذا تكلمت على السكري يتركز على النوع الثاني. أن النوع الثاني هو يشكل 90% من مرضى السكري، ويأخذ من منظمات الصحة العالمية بشكل عام ما يقارب 11% من التكاليف الرعاية الصحية. في المملكة من أعلى الدول التكاليف من وزارة الصحة، يأخذ تقريبا 24% من ميزانية وزارة الصحة، وهذا من أعلى الأرقام تقريبا عالمية. المملكة العربية السعودية للأسف من الدول اللي منتشر فيها النوع الثاني من مرض السكري، والمرض السكري بشكل عام بشكل مخيف بشكل مهول. في المملكة المتحدة هنا عدد السكان تقريبا 51 مليون، بعض الإحصائيات تقول 60 مليون، لكن عدد المصابين بمرض السكري تقريبا 3 مليون هذا مشخصين في مرض السكري، الغير مشخصين تقريبا 500,000. فنسبة البالغين المصابين بمرض السكري تقريبا 6%، فتقريبا 1 كل 17 شخص مصاب بمرض السكري في المملكة. الرقم مقشعر صراحة، يوجد عدد 4 مليون شخص مصاب بمرض السكري، هذول مشخصين. هذول مشخصين. عدد سكان المملكة تقريبا 22 مليون، هذا وفقا لمنظمة International Diabetes Federation اللي أحد المنظمات المتعاونة من منظمة الصحة العالمية. 4 مليون تكلم عن المرضى مشخصين، ومليون ونص غير مشخص. مليون ونص غير مشخص، يعني تتكلم عن نسبة 18% من أوائل الدول حول العالم اللي فيها مرض السكري. تتكلم عن شخص كل 5 أشخاص في مرض السكري، شيء مخيف،
أرقام مرعبة،
شيء مرعب.
صحيح، ما في أحد يعني ما في أحد فينا ما يعرف شخص،
ما يعرف شخص ما عنده سكري. فهذه ما نلوم فيها مثلا منظمات الصحة أو مثلا نلوم فيها وزارة الصحة، هذه كلها ناتجة عن نمط حياتنا احنا، كلها ناتجة عن أسلوب حياتنا، أسلوب تعاملنا مع الأكل، أسلوب تعاملنا مع الشرب، أسلوب تعاملنا مع
الحركة
النوم. طبعا الأرقام هذه ما هي مرعبة حتى في الدول المجاورة لنا، مرعبة في الإمارات، في قطر، في الكويت، كلها من دول الأرقام متصدرة عالميا، يعني توب 5 تدخل.
معناته الخلل شيء مشترك بيننا،
شيء مشترك لأن كلنا بيننا يعني بيننا نمط حياة مشابه. فهذه ما نلوم فيها مثلا مؤسسات الدولة، ما نلوم فيها مثلا وزارة الصحة، ما نلوم فيها، نلوم فيها أنفسنا بشكل أول وبشكل أخير. بس الحين هنا كيف نتعامل معها؟
هذه مصيبة والآن موجودة، فإحنا لازم نبادر بنسوي حلها.
والدولة يعني بشكل عام مدركة لهذه المصيبة، مدركة لأنه هذا المرض يعني مرض السكري هو المرض الوحيد في رؤية المملكة في برنامج جودة الحياة المنصوص عليه بالاسم، لازم نقلل من هذه النسبة أن نوصل من الدول الأفضل عيشا في العالم، نوصل المعدلات، أنه هذا طموحنا، نوصل المعدلات، معدلات الدول الأفضل عيشا في العالم، الدول الخمس الأفضل عيشا في العالم تتكلم عن 3-8%، وأنت الحين 18%.
مهمة صعبة.
مي مشكلة أي رقم تنقص هذا بركة،
هذا إنجاز، هذا إحنا لو وصلنا ل 12-11 نعمة،
هذه نعمة كبيرة. هاي. بس إنه كيف إنه هو موجود، إنه هو مهدد، هو ثريت موجود نظام الرعاية الصحية أو حتى لجودة الحياة في المملكة بشكل عام للشخص، لأنه اللي عنده المرض وما يديره بشكل كويس يسبب مضاعفات
ويأثر على حياة الشخص بصفة كاملة يعني.
وبشكل عام يعني يقال إنه المرض سكري بشكل عام يقلل من عمر الإنسان من 4-5 سنوات تقريبا. طبعا تختلف على حسب النوع، على حسب طريقة التعامل معه، على حسب العوامل الأخرى، بس هذا بشكل عام. فأنت لما تتكلم عن جودة حياة، تتكلم عن أسلوب حياة، هذا يعني هذا شيء أساسي لازم نتعامل معه، ولازم نغير بتفكيرنا كيف نتعامل معه. ما نقول والله الدكتور ما قالك كذا، والله وزارة الصحة ما قالت لك كذا، لا، هذا مرض مثلا ينتج عن نمط حياتك. أنت تحسب انه هذا مرض زيه زي الحراره، زي التهاب الحلق، زي كذا انك تاخذ حبتين الصبح حبتين بالليل خلاص الموضوع بيمشي. لا، هذا مرض نمط حياه، ما هو مرض والله تمشي على التعليمات، تمشي على
مضاد ثلاث ايام
انه والله فيروس البكتيريا خلاص يمشي الموضوع، موجود اي شيء جميل في اي مرض. فهو الشيء التالي، الشيء الجميل في النوع الثاني من مرض السكري اذا تمت ادارته بشكل فعاله، انك قد تصل لمرحله تشافى منها وتتعافى منها بشكل نهائي. يعني حالات كثيرة لما اتبعت بشكل عن نظام التمكين هذا، هم مو مدركين هم متابعين نظام التمكين هذا، بس مثلا خلال دراستي عليهم اكتشفت انهم هم فيهم السمات الأساسية لنظام التمكين اللي ذكرناه قبل شوي. راحوا مثلا في البداية عند الممارسين الصحيين، عطوهم كلام جربوه لمدة سنة، ما عجبهم، ما مشى معهم، جسمهم ما تفاعل معه، فشافوا انه والله الكلام هذا اللي تم توفيره لنا من ممارسين صحيين ما مشى معنا، بحثوا عن مصادر اخرى، بحثوا عن حياه، عن حلول اخرى، اندمجوا في مجتمعات صحيه، بحثوا عن مرضى اخرين صار لهم المرض هذا وتعاملوا معه بشكل فعال. اتبعوا الأم اتبعوا مثلا نظام حمية معين، غيروا عاداتهم اليومية، غيروا أشياء كثيرة في يومهم، وصلوا لمرحلة أنهم تعافوا من المرض بشكل نهائي. فوش اللي جاب السالفة هذه كذا؟ وش جاب الموضوع؟ أنه على حسب المرض، إحنا مرض زي مرض السكري، زي النوع الثاني مرض السكري، قد نتعامل معه بأسلوب يغيره، يعني يغيره بشكل نهائي. يعني
مرض زي السكري هذا وهو موجود عندنا في السعودية بشكل مخيف زي ما تفضلت، لو قدرنا نتعامل معه بطريقة مختلفة ممكن نحصل على نتائج أكبر بكثير من اللي وأرخص
جداً
من الملايين
جداً
اللي بتدفع في هذا. بس طب أنت ما تتصور أنه في نقطتين، النقطة الأولى أنك أنت كيف تدرب الكادر الصحي أنه هو يقدر يدي الامباورمنت هذه للمريض، وكيف تخليه تفهمه أنه هذه هي الطريقة المثلى. والنقطة الثانية، هل المجتمع عندنا إحنا قادر على أنه يكون عنده المعلومة ويقدر يتمكن من الأمور هذه؟ انت عارف انه في امور غير صحيحه منتشره مثلا عندنا، والناس يعتقدوا انه هي بتساعد لحل ازمه مثلا زي السكري، وهي بالفعل هي بتؤدي، يعني مثلا زي في ناس كثير انا اعرفهم يقول لك اذا اكلت تمر او عسل ما حيأثر على السكر حقك.
تمام،
نقطه الكادر هنا مثلا،
هنا مثلا يجي اكثر من نقطه. ببدا من النقطه الاخيره، لما نتكلم عن هل كيف انه نقنع ممارسين صحيين او نقنع انه النظام الصحي انه يتغير بحيث انه يتبنى هذه النقطة. الان يعني الان عالميا هذه التمكين غير منتشر. يعني نتكلم عن بريطانيا بشكل اخص، من دراستي ومن اطلاعي بشكل عام عن المرض هذا، على سالفة التمكين، على سالفة انتقال المعلومة وتطورها وكيف انها نشأتها، كثير من الممارسين الصحيين في بريطانيا غير مؤيدين يعني او غير متفاعلين مع سالفة التمكين، وغير عند ما عندهم قابلية ولا عندهم خلق انهم يتغيرون وانهم
تغيير جذري
يوصلون هذا يصلون انه تغيير جذري. فعندك كذا طرف في المعادلة، عندك نظام صحي بخطة الخمسية وبخطة التقارير السنوية يطلع لك يقول لك يقرر لك انه حنا ما نقدر نستمر، خاصة في بريطانيا مثلا النظام الصحي نظام مدعوم من الحكومة، ما هو مثلا زي نظام الامريكي مثلا شركات وانشورنس. فنظام الصحي البريطاني يقول لك احنا ما نقدر نستمر اذا استمرينا على نفس سالفة طريقة العلاج، احنا لازم نتغير ونمكن المريض. كيف يطبقون هذا الارض الواقع؟ بدوا مثلا باعطاء الدورات التدريبية، بدوا باعطاء ورش عمل عشان يقنعون الممارسين الصحيين انه والله هذه السالفة مي بسالفة ترف، مي بسالفة
اي مجزية في
ان حنا ناخذكم نحطكم على جنب، مي بسالفة انه لا، السالفة سالفة انه في عوامل كثيرة تأثر على الشخص اللي قدامك، في عوامل انت ما تقدر تعرفها، ما تقدر قاعدتك على كرسي وتقابلها لمدة 10 دقائق تقريبا، 10 دقائق كل كم شهر انك تعرفها. يعني تقريبا شافوا الوقت اللي يقضيه مثلا مريض السكري في علاج المرض بنفسه مقارنة بالوقت اللي يقضيه مع ممارسين صحيين، تقريبا 98% من المرض من الوقت يقضيه مع نفسه لعلاج المرض. مثلا الأمور اللي شافوا الوقت اللي هو يدخل مثلا يخصصه لعلاج المرض حقه 98% هو قاعد يعالج بنفسه، يتخذ قرارات بنفسه. فكيف أنت يا ممارس صحي تبي
2%
تبي العشر دقائق واثنين في المية هذه تساعد في 98%،
يكون تأثيرها أكبر من أي صحيح.
فإذا جاك مريض قال لك مثلا والله نظام صح مثلا نظام غذائي اللي أنت قلت لي عليه كذا كذا ما نفع معي، أنا غيرت وحطيت نظام غذائي فلاني، وهذه مثلا موجودة في بريطانيا بشكل يعني تنشن، هو إنه الحساسية هذه موجودة بشكل كبير على سالفة واحدة مثلا في مرض السكري أو أكثر من سالفة، سالفتين تقريبا، انه مثلا نظام غذائي. النظام الصحي البريطاني اللي نجلس يعني تنصح المرضى بشكل عام او تنصح الانسان بشكل عام انه يتبع نظام غذائي متوازن، 30% بروتين، 30% كربوهيدرات، 30% الامور
نشويات
وبروتينات، فنظام غذائي متوازن. كثير مرضى السكري النوع الثاني تكلم نجرب أنظمة صحية أخرى، أنظمة غذائية مختلفة، والقوانة تضبط معهم والله، أنها شغالة معنا، راحوا قالوا دكاترتهم قالوا إن الممارسين الصحيين خاصين فيهم إنه والله مارس إنه اتبعنا النظام غذائي المعين مثلاً النظام الغذائي خلنا نسميه باسمه اللي هو لو كارب هاي فات اللي هو يقللون الكربوهيدرات ويزيدون فات أو إنه هيلثي فات بعضهم يسميه عشان ما يدخل سالفة الحساسية فإنه إذا قلل الكربوهيدرات لازم يعوضها بأشياء أخرى فيعوضونهم بالفات. شافوا إنه إذا اتبعوا نظام غذائي هذا إنهم ينقصون وزنهم شيء بشكل كبير بشكل يعني على المدى القصير. على المدى البعيد شافوا والله فعال بالنسبة لهم إنهم يتحكمون في الرينج حقهم حق السكري لما يطلعون يعني المستويات عالية جدا ولا ينخفضون مستويات متدنية جدا إنهم تسبب لهم دوخة تسبب لهم أشياء أخرى. فلما يرجعون للممارسين الصحيين يقولون والله اتبعنا النظام هذا النظام الغذائي الثاني وش تكون ردة الممارس الصحي؟ الممارس الصحي عنده مثلا تعليمات guidelines من الـ NHS إنه المريض اللي عنده مثلا سكري مفروض إنه يتبع نظام غذائي متوازن. هو يتبع النقطة هذه هو دارس يعني يتبع التعليمات اللي من الامبلوير حقه من الموظف حقه لازم يتبع guidelines حقتهم وسالفة إنه يمكن هو دارس أو ما أعرفه مش تدرسه بس ممكن هو متدرب إنه النظام الغذائي هذا إنه ما في أبحاث مثبتة عليه إنه فعال لك.
فأنا ما حديك نصيحة ما أقول لك أكيد لا.
لا يصير في حساسية بينهم. فهذا يقول لا ليش تتبع النظام هذا النظام الغذائي هذا أنا ما قلت لك تتبع النظام الغذائي. هو جاي يقول لك أصلاً هو فعال معي ضبط معي يجي هو يقول له شو يقول له يقول له مثلاً أشياء هذه مو بحالة واحدة هذه مثلاً ديتا حقتي مثلاً هذه نسبة كبيرة مثلاً متكررة إنه يجي يقول له لا انه هذا راح يفيدك الحين بس بعدين ما راح يفيدك انه بعد مثلا 3 سنوات 5 سنوات 10 سنوات 20 سنة ممكن يصير عندك مضاعفات ممكن يصير عندك كوليسترول ممكن يصير عندك شيء ثانيه لانك انت عوضتها بالفات فهذا الشيء ممكن يسبب لك اشياء بالكوليسترول يسبب لك اشياء اخرى فهذا غير مثبت علميا انه مفيد للمرضى السكري. فردة فعل المرضى اللي من نمط هذولي من نمط هذا أنا يكش من الممارس الصحي ويصير العلاقة بينهم تصير يصير فيها جاب يصير فيها فراغ
ولا يقول له
إنه ما عاد يطلع يتم اطلاع على تفاصيل خاصة فيه يصير يروح له علشان مثلاً عشان فحوصات سنوية عشان يأخذ له دواء إذا صار عنده دواء يعني يأخذه كأداة إنه يوصل الاختبارات مثلاً أو فحوصات أو إنه أدوية ما يأخذه كعلاقة المستشار لها اوكي علاقات ممارسة صحية فتتغير نمط العلاقة بينهم اول ما يصير في الحساسية هذه يصير في التنشن هذا ليش وش الخطأ هنا وش اللي صار ممارس صحي ما تقبل التجربة حقت المريض ما قدرها قال وش تخربيت لك تتبعها انت لا انا عندي العلم انا عندي العلم اللي يضبطك ما عليك
نفس هرجة كوستاريكا
اي نفس انا عندي الرجال يقول لك انا والله قاعد الحين 9 شهور ماشي على النظام هذا نزلت 10 كيلو ونزلت اللي هو والسكري بشكل عام عندي تحسن بشكل كبير اني ما عدت اعاني قبل زي ما كنت اعاني قبل ليش ما تقدر التجربة هذه تجي هنا السالفة هل حنا نرجح ال experienced based medicine ولا نرجح الميديكال ايفيدنس ميديسن يعني هل نرجح التعليمات الصحية اللي ناتجة عن تجربة المريض تجربة ناجحة للمريض ولا نرجح التعليمات الصحية أو نعطي التعليمات الصحية ناتجة عن الأبحاث العلمية الصحية الرصينة في هذا المجال. طبعا زي ما تعرف الأبحاث العلمية الصحية الرصينة في هذا المجال قد تأخذ عشرات إلى عشرات السنوات حتى تنتج مثلا براء يعني متفق عليه في هذا المجال. لما تجي مثلا موضوع اللو كارب هاي فات اللي تقليل الكربوهيدرات
الكيتو والأتكنز
تقريبا كل هذه من انواع في انواع كثيره في مثلا في نزاع كبير في ناس مؤيدين في ناس معارضين في ناس يقول والله يمكن يكون في مضاعفات بعد عشرات سنوات في ناس تقول والله ما في مضاعفات هذا نظام بالعكس انه الكربوهيدرات بالاخير تحول سكريات والسكريات قد ترفع سكر المريض واو واو الى اخره. المريض ما دخل بالدوشة هذه كلها. المريض يقول هذا اشتغل معي الحين بعد 10-20 سنة المفروض ممكن ما أكون حي ليش أقعد أقلق على شيء ممكن يصير لي بعد 15 سنة
وممكن ما يصير
وممكن أموت بذاك الوقت، ممكن ما يصير، ممكن أنه ما يصير، ممكن ما ممكن راح يكون كل شيء تمام. فليش أنا يا المريض؟ هذه مثلاً ظهرت في المجتمعات مثلاً الصحية الإلكترونية الخاصة مثلاً في المرضى السكري نوع الثاني في المملكة المتحدة، الثقافة هذه. ليش أقلق أنا على شيء ممكن ما يصير، والحين قاعد صاير حساسية بيني وبين الممارس الصحي عشان السالفة هذه، سالفة وش النظام الصحي اللي قاعد تتبع، وش النظام الغذائي اللي قاعد تتبعه. فأنا لما بما أول ما أقوله أني أتبع اللو كارب هاي فات مثلا، هو يصير في كش، يصير في حساسية بيننا، بعضهم يصارخ علي، بعضهم يعطيني تعليمات، بعضهم يقول أنت ما تفهم شيء، بعضهم يقول لك وش قاعد تقول أنت، أنت ما أنت يعني الإكسبيرينس حقتك هذه على جنب، سالفة كوستاريكا أنا اللي أعرف بس أنت ما تعرف. فهنا نرجع سؤالك إنه هل كيف ندخل هذا مثلا في النظام الصحي عندنا مثلا في السعودية أو في أماكن أخرى؟ هذا المصطلح أو هذه الفلسفة الصحية لسه جديدة ولسه ناشئة. فالمنظمات الصحية العالمية أو منظمة الصحة العالمية الأساسية الكبيرة هي لسه قاعدة توعي بالموضوع هذا، المنظمات الصحة العالمية الآخرين، منظمات الصحة العالمية لسه قاعدة توعي الممارسين الصحيين من خلال النشرات الخاصة فيها. هي مدركة منظمات الصحة العالمية خاصة في أوروبا الحين اللي شوف تقاريرها مثلا، هي مدركة أن هذه ركيزة أساسية مفروض تكون مدركة أنه لحنا لازم نقدم هذا في هذه الفلسفة الممارسين الصحيين اللي عندنا، لازم نقدم هذه الفلسفة في العلاج عندنا، نتكلم عن أمراض مزمنة، لازم نقدم هذه الفلسفة نغير المعادلة. كيف يتم تغيير هذه المعادلة؟ هذا أمر ما راح يجي يوم وليلة، ما راح يجي، راح تغير ثقافة، راح تغير، راح تأخذ سنوات، راح تأخذ سنوات لحتى تتطور، راح تأخذ سنوات. ممكن مثلا ممارسين صحيين الشباب يتقبلون أكثر من اللي لهم باع طويلة أو خبرة طويلة في المجال هذا، ممكن ناس تقبلونها، ممكن ناس ما يتقبلونها، ممكن أنك تحط قوانين مثلا أنك إذا ما عجبك الشخص مثلا، ما عجبك الممارس الصحي هذا، أنه مو متقبل أرائك أنت يا المريض، أو مو متقبل نمط حياتك، أو مو متقبل أهدافك اللي أنت حطها لنفسك، ممكن والله تغيره. وهذا مثلا من الأشياء اللي حطتها هنا للجس مثلا، والله إذا ما عجبك الممارس الصحي هذا انك ممكن تغيره. الجس مثلا سوت حركه ثانيه، مثلا سوت جروب انه patient participation group، جروب مثلا ومجموعه من المرضى مثلا كل حي يكون فيه مثلا وحده صحيه. هذه شكلت مثلا مرضى السكري، اخذت مجموعه منهم 5-7 اشخاص، ارسلت دعوات انه مين مهتم يلتحق فينا. جو ناس مختلف أنواع، مختلف ثقافات، مختلف الخلفيات العلمية، التحقوا بالجروب. الجروب هذا فيه مرضى من النوع هذا، فيه واحد من الهيد حق الجي بيز، الهيد حق الممارسين الصحيين الموجودين في المركز هذاك، فيه رئيس المركز، في أكثر من طرف، في مشرف من النظام الصحي نفسه. فيجي يقيم الموضوع، يقول كيف الرعاية المقدمة لكم؟ والله الدكتور فلاني ما تقبل الشيء هذا، والله مفروض اوكي نكلمه، نعطيه دورات، نعطيه ورش عمل، نعطيه نفهمه انه هذا الشيء ما هو ضدك، نفهمه ان هذا الشيء عشان نوصل للشيء اللي حنا كلنا قاعدين هنا نحاول نوصل له، انه هذا راح يساعدني، راح يساعدك، راح يساعده هو، انه خلنا نحاول نغير النمط هذا. فهم الحين قاعدين يغيرون الى الان، يعني إلى اللحظة هذه هم قاعدين يغيرون. مثلا من الأشياء اللي طلعت مثلا اللي اطلعت عليها أنه سالفة أنه كيف أنت للنجس أنك تحط سالفة أنه النظام الغذائي متوازن 30% 30%، وبعدين تجي تقول لي أنا الممارس الصحي تقبل النظام الغذائي اللي جايبه المريض اللي جربه وقال أنه نفع معه. وش موقعي أنا يا الممارس الصحي إذا صار في تضارب في المعلومة زي كذا؟
فأنت ممكن
أشوف تحتاج فوق مثلا، أشوف النظام الصحي وش قاعد يقول لي، ولا أشوف المريض وش ضبط معه، ولا أشوف أنا خبرتي وخبرتي الصحية وخبرتي البحثية وش قاعدة تقول لي، مين أحكم هنا في الموضوع؟
المفروض تسوي empowerment للممارس الصحي.
فهنا هي empowerment بشكل عام، يعني هي اسمها health care empowerment، مهي بالمريض نفسه. نعم. هي النظام الصحي
المجموعة كلها، لازم
المجموعة كلها متكاملة، فهي زي السلسلة لازم تتكامل كلها مع بعض عشان تكتمل الصورة.
طيب أخوي عبد العزيز، طيب نرجع لموضوع بحثك، كان منه اللي هي المجتمعات الصحية الإلكترونية أنت تكلمت عنها، بس لو تقدر تدينا مثلا يعني تفاصيل بسيطة عنها مثلا
بشكل عام. لو نجي نعرف بالبداية يعني مجتمعات الصحية الإلكترونية، مجتمعات الصحية الإلكترونية هي مثلا هي أي مجتمع إلكتروني مثلا متوفر عن طريق الإنترنت، يتم ربط فيه شخصين بناء على المرض حقهم، على مثلا المرض الموجود عندهم، ارتبطوا في مكان واحد حتى يشوفون حلول أو حتى يتبادلون خبرات أو حتى يعني يتعاونون للوصول إلى حل مرضهم، أو إنهم يصير في بينهم كولابريشن، يصير في بينهم تعاون، إنهم يتعاونون إنهم يتجاوزون المرض هذا أو إنهم يتعاملون معه بطريقة مثله. هذا قد يتم عن طريق مثلاً قنوات كثيرة مثل جروبات واتساب مثلاً، مثلاً والله مجتمعات صفحات عن طريق فيسبوك، مثلاً مجتمعات موجودة عن تويتر عن طريق تويتر، إنها مترابطة هنا بينها يعني في مواقع متخصصة على الصعيد الآخر، اللي مواقع طبية متخصصة فيها مجتمعات إلكترونية وفيها وسائل تواصل اجتماعي متخصصة للمرضى لأمراض معينة. هذه مركزة أكثر أو هذه متطورة أكثر أو هذه
بس هذه بإدارة ممارسين صحيين الدكاترة وكذا أو لا أشخاص عاديين؟
على حسب، بعضها يوجد في إدارتها ممارسين صحيين، بعضها فيها اللهم مشرفين فقط ممارسين صحيين، بعضها ما فيها ممارسين صحيين إطلاقا.
طب هل موثوق أنك أنت تأخذ منها معلومة مثلا، ولا أنت ما بتفكر؟
المجتمعات الصحية الإلكترونية فيها يعني مساوئ، فيها مضار، فيها مساوئ وفيها محاسن كثيرة في المجتمعات الإلكترونية هذه، زي أي مجتمع ثاني، زي المجتمعات الواقعية اللي بيننا الآن، في يعني سواليف كثيرة مثلا أنها شائعة بيننا، معلومات كثيرة، احنا نركز على المعلومات اللي هو التخصصي، معلومات كثيرة منتشرة بيننا اللي ما لها أساس من الصحة، فهذا نفس الشيء اللي ينتشر في القنوات هذه. فوش اللي يصير؟ أنك تأسس القنوات هذه بحيث أنها تفرز بنفسها بالخبرات أعضائها، بخبرات مجتمعها نفسه، بخبرات مشرفينها، المعلومات الغير واقعية أو الغير عملية أو المضرة للمريض. وفي بعض المعلومات أنها ما لها أساس صحي بس أنها مين مضرة، أو ما لها أساس صحي بس أنها مين مثبتة أنها فعاليتها. وفي معلومات والله ضبطت مع ناس، والناس قالوا لا والله ما ضبطت معنا، أن اتخذنا بناء عليها قرارات صحية وشفنا أنها فعالة. في بعض القرارات الصحية حساسة، بعض القرارات الصحية لا والله ما هي حساسة. أذكر لك مثال، والله إذا أكلت مثلا أكلة معينة والله ممكن يرتفع عندك ضغط السكر في الدم نسبة معينة. أوكي ممكن يرتفع معك نسبة معينة، بس ما هو قرار صحي والله كريتيكال إنه حساس، إنه لازم تشاور أحد ولازم تدخل على مصادر أخرى حيث إنك تتأكد منها. فهذا اللي صاير الآن في بعض الأمراض مثلا زي مرض السكري النوع الثاني، في قرارات كثيرة يومية اتخذها المريض، ما هي قرارات حساسة بس إنها تساعد في عملية تغيير نمط حياته. فاللي صاير الآن أنه يشوفوا المعلومة يجربها تدرجيا، يدخل على مصادر معلومات أخرى حيث أنه يتأكد منها، بعضهم ما يدخل على مصادر معلومات أخرى، بعضهم يقول والله بجرب بشوف شو يصير معي. بعض المعلومات هذه صارت يعني تم تبنيها بعض الناس وقال والله ضبطت معنا، والله أنا شغالة معنا تمام، أنها انفعتنا. ناس ثانيين آخرين قال وش تخربيت وش الكلام فاضي، أنا ما ضبطت معنا. أذكر لك مثال، مثلا في معلومة منتشرة في المجتمعات الصحية الإلكترونية هذه موجودة في بريطانيا خاصة بمرض السكري، أنك إذا طبخت باستا مثلا أو أي مكرونة من نوع المكرونة طبختها وحطيتها في الثلاجة بردتها بعدين طلعتها وطبختها مرة أخرى، أنها ما ترفع عندك نسبة السكري في الدم.
صحيح
ما صحي ولا صحيح؟
صحيح،
ما أدري، ما تسألني، ما أدري. في ناس جربوها قالوا وش الكلام فاضي، ما تضبط معنا. في ناس جربوها قالوا والله ضبطت معنا. فهنا يجي موقفك أنت المشرف مثلا أو أنه المؤسس أو أنه المشرع عند المنظمات الصحية الإلكترونية هذه؟ هل أنك
تنشر المعلومة،
تنشر المعلومة هذه وتساعد في تداولها، أو أنك تمنعها؟
ما حضر،
ما حضر.
وممكن
ممكن إذا فادت، وش فادت؟ هل فادت نفسيا هو بس؟ الله ما قرأ، أوه والله إذا دخلت طلعتها أنه ممكن تفيدني وتأثر نفسيا وفادته. فالمعلومة هذه هي تبرز نفسها، والشخص بعدين الأساسي نفسه اللي يبحث عن المعلومة زي هذه هو اللي يقرر، مو أنت اللي تقرر. هو اللي يقرر والله المعلومة هذه مفيدة لي ولا لا. فوجود مجتمع صحي بشكل عام إلكتروني كمصدر للمعلومة مهم جدا، أثبت فعاليته بشكل كبير من ناحية توفير المعلومة التعليم، توفير المعلومة المفيدة، وتوفير الدعم النفسي المفيد اللي يؤدي للتمكين بشكل عام، يؤدي إلى شكل من أشكال التمكين أو صبغة من صبغات التمكين، معدية بشكل كبير للأعضاء الآخرين. ينقلها بحماس، ينقلها
فيها تحفيز وفيها تنافس وفيها
يعني مثبت علميا. أي شخص يدخل في مجتمع معين، يعني صاحب ساحب بشكل عام،
نعم.
فأي أي شخص يدخل في مجتمع، مثلا في دراسات اللي تمت على السمنة، أي شخص يدخل على مجتمع يؤدي يعني من أهدافهم يقللون وزنهم،
حينحف
وقلل وزنهم فعليه بينحف بشكل أو بآخر، راح يأثر عليه. بالعكس، شخص بيدخل على مجتمع ويؤدي ويحفز للسمنة راح يسمن.
صحيح.
فوجود الأشخاص ووجود المجتمعات هذه كمصدر للتمكين هو من أحد أهم، أو من أحد وجهة نظري القاصرة، من أحد أهم المصادر للتمكين الموجودة في حياتنا الآن. وهذا الهدف يعني من الأبحاث الآن الموجودة، كيف نصمم مواقع وكيف نصمم بيئات صحية تساعد المريض على التمكين.
جميل جدا 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 عبد العزيز، وأنا يعني حابب يعني نختم الموضوع. الامباورمنت بحد ذاته هو يعني نقدر نلخصه في ثلاثة حاجات مثلا من كلامك. انه هو وعي كاف بالسلطوية اللي موجودة والعلاقة اللي موجودة بين الطبيب والمريض او المزود للخدمة. والنقطة الثانية انه انت في تحكم كامل للأحداث اللي بتخص صحتك وحياتك ووضعك. واخيرا انت بتقدم في نفس الوقت خدمة اجتماعية لما تشارك في احد المجتمعات الالكترونية هذه، انك بتساعد الناس اللي حوالينك وبتكون يعني بتأدي دورك المجتمعي بصفة عامة.
قبل هذا تساعد نفسك،
نعم،
تساعد نفسك
أكيد
للوصول
للمعلومة،
وهذه البداية اللي يبدأها اي شخص ينخرط في المجتمعات هذه.
شكرا جزيلا جزيلا عبد العزيز، وجدا حوار ممتع وجميل، وشكرا لاستماعكم لهذه الحلقة. واتمنى منكم جميعا انكم انتم يعني تسووا شير وسبسكرايب وريتويت، وتنشروها بين من تعتقدوا انها قد تفيده او قد يكون مهتم بها. وشكرا لكم، ونراكم ان شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله. مع السلامة.